أصحابه أجمعين. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وصفته وبيان صفته. عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم، ثم ذكر بمثل الحديث السابق. وعن وراد كاتب المغيرة ابن شعبة قال: كتب معاوية بن معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الأحاديث مخرجها حديث المغيرة بن شعبة عن مولاه موراء وراد، يذكر أيضا أدبا من آداب أو ذكرا من أذكار ما بعد الصلوات، وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا في الدرس الماضي أيها الإخوة، الإمام يستحب له أن يمكث بمقدار استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينحرف ويقبل بوجهه على الناس، يقبل بوجهه على الناس. اختلف العلماء في حكم المكث في مكان الصلاة بعد السلام من الصلاة. الحافظ ابن رجب يقول رحمه الله: المنقول عن السلف يدل على أن الإمام ينحرف عقب سلامه ثم يجلس إن شاء، يجلس إن شاء. والذين قالوا يذكرون عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد في مكانه الذي صلى فيه إلا بمقدار أن يقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. هذا كلام ليس على عمومه، نعم حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذه كلمات وخرج من المسجد، لكن ليس على عمومه، بل ثبت عن أنه عليه الصلاة والسلام جلس إلى أن تطلع الشمس في مكانه. وقال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم المصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمكث في مصلاه حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، وكان يمكث في المصلى. وقال الإمام أحمد في الإمام إذا صلى بقوم الفجر أو العصر، قال: أعجب إلي، أحب إلي أن ينحرف، يعني أن يقبل بوجه على المصلين ولا يقوم من موضعه، يعني يبقى في مكانه. وكان أحمد إذا صلى بالناس الصبح جلس حتى تطلع الشمس، هكذا كانوا أنه يجلس حتى تطلع الشمس. لما؟ لأن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. فالأولى أن يجلس بعد الصلاة، الأولى أن يجلس، لكن إن حصل له أمر فخرج الإمام فلا بأس بذلك. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، المقصود بالانصراف أي قبل أن صرف أن أقبل بوجهي عليكم، أي قبل أن أقبل بوجهي عليكم. فلذلك يجوز للمأموم أن يخرج من المسجد بعد أن ينصرف الإمام بوجهه إليه، أن يخرج لا بأس، ليس لا أن ينتظر الإمام حتى يخرج من المسجد كما قال بعض الأئمة، أن ينتظر الإمام حتى يخرج من المسجد، يعني لا تسبقوني بالانصراف، أي لا تنصرفوا من المسجد قبل أن أنصرف. لا، الصحيح أن المأموم بالخيار بعد السلام، إن شاء جلس مع الإمام فهو الأحب، وإن شاء انصرف. ولا كراهة في ذلك، ولا كراهة في ذلك، والله أعلم. ثم مسألة أخرى، مسألة التطوع في محل الفريضة بعدها دون أن يفصل بين الفريضة والنافلة بسلام أو كلام، دون أن يفصل بين الفريضة والنافلة بسلام أو كلام. بعض الناس يسلم من الفرض يقوم مباشرة يصلي السنة، هل هذا صحيح أم أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ الأئمة أكثرهم يكرهون ذلك للإمام، بعضهم يجوزه للمأموم، والصواب كراهة ذلك للإمام والمأموم. أن يصلي النافلة مباشرة بعد الفريضة دون أن يفصل بين الفريضة والنافلة بذكر أو كلام يكره ذلك، لما رواه الإمام مسلم عن السائب بن يزيد قال: صليت مع معاوية رضي الله عنه الجمعة، صلى معه الجمعة في المقصورة، قال: فلما سلم قمت في مقامي فصليت. أول ما سلم الإمام قام وصلى، صلى النافلة. قال: فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت. يقول معاوية رضي الله عنه وهو صحيح صحابي فقيه، يقول: لا تعد لما فعلت، يعني لا تصلي النافلة مباشرة بعد الفريضة. إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو تخرج أو نخرج. وذلك قال عطاء: لا يصلي مكانه إلا أن يقطع بحديث أو يتقدم أو يتأخر. لا يصلي مكانه، يعني النافلة سلم من الفريضة، بعض الناس سلم من الفريضة الله أكبر النافلة، لم ينبغي أن يتكلم أو يتقدم أو يتأخر. ابن مسعود كان إذا سلم قام وتحول من مكانه غير بعيد، يعني تحول مكانه يصلي السنة في مكان آخر، يصلي السنة في مكان آخر. وقال عكرمة: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بركعتين حتى تفصل بينهما بتحول أو كلام، بتحول أو كلام. وكان ابن عمر كذلك يكره أن يصلي النافلة في المكان الذي يصلي فيه المكتوبة الفرض، حتى يتقدم أو يتأخر أو يتكلم. وكان يقول الشعبي: إذا صليت المكتوبة وأردت أن تتطوع فخطو خطوة، فخطو خطوة، يعني تقدم للأمام، تأخر أخطو خطوة. فإذا يكره للمسلم أن يصلي النافلة بعد الفريضة مباشرة دون أن يفصلها بكلام أو سلام، بكلام أو مكان أو تحول، يعني من مكانه، فيكره ذلك. والدليل حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، والذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرنا رسول الله ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، حتى نتكلم أو نخرج. إذن خطأ بعض الناس أنه مباشرة بصلي النافلة دون أن يكمل أذكاره ودون أن يتحول من مكان إلى مكان آخر، من مكان الفريضة إلى مكان آخر، أو يتقدم أو يتأخر. أول ما يسلم الفريضة بقوم صلي النافلة مباشرة، هذا خطأ، هذا فيه نهي. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يفصلوا، إما أن يخرجوا وإما أن يتكلموا، إما أن يخرجوا وإما أن يتكلموا. طيب، مسألة من المسائل اللي هي مسائل الأذكار، هنا ذكر هذا الذكر، ذكر هذا الحديث، وهو حديث المغيرة بن شعبة، والراد مولاه يروي عنه أن معاوية كتب إلى المغيرة، هذا في فضل معاوية، معاوية صحابي جليل، صحابي يحرص على الدين والفقه لا كما يصوره أعداء الله الرافضة، يصورونه على أنه إنسان يحرص على الملك وهو إنسان شهواني ويشرب الخمر ويفعل المنكرات
وسفاك للدماء وليس عنده هم للدين ولا الآخرة. لا، معاوية رضي الله عنه جمع الله الناس له 20 سنة أيها الأخوة، خير ملوك هذه الأمة كملوك، مش خلفاء، ملوك، إن الملك ابتداء منهم، ملك العضود بدأ من معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فخير ملوك هذه الأمة معاوية رضي الله عنه. فمعاوية يحرص على الفقه والعلم، معاوية يكتب إلى المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صحابي جليل، اكتب لي بشيء سمعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المغيرة ابن شعبة واليا عند معاوية رضي الله عنه وارضاه، فقال اكتب لي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى صلاته، أي بعد الصلاة من أذكار الصلوات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الصلاة بعد الصلاة، كان يقول إذا قضى الصلاة، إذن بعد الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طبعا لا إله إلا الله تكلمنا عنها طويلا ومعناها وشروطه في دروس الفجر، لكن المختصر لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، نفي لا إله، إثبات إلا الله، نفي لا إله إلا الله. النفي وحده ليس توحيدا، الإثبات وحده ليس توحيدا، لا إله ليس توحيدا، إلا الله ليس توحيدا، مجتمع نفي وإثبات، حصر وقصر، لا إله إلا الله. طب وحده لا شريك له، طب مدام نقول لا إله إلا الله إذن وحده ولا شريك له، لكن لماذا قال وحده ولا شريك له؟ قالوا وحده لتأكيد الإثبات، لا شريك له لتأكيد النفي. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الآلهة، إلا الله إثبات الألوهية لله وحده. طب وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. فكلمة وحده لا شريك له تأكيد مع تأكيد، هو توكيد مع التكثير لحسنات الذات كما قال ابن المنقن رحمه الله تعالى. وقال ابن العربي وهذا الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له إشارة إلى نفي الإعانة، لما كانت العرب تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، العرب كانوا يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فكان يقول لا إله إلا الله بعد الصلاة توحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر أن الملك له وحده لإفادة اختصاص، وله الحمد أي المحامد كلها له، السماوات والأرض جميع أصناف المحامد لرب العالمين لأنه هو المستحق للحمد وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير، يحيي ويميت زيادة ضعيفة، بيده الخير زيادة ضعيفة كذلك، بعد الصلاة يحيي ويميت وبيده الخير ضعيفة، هذه وهذا كلام ابن رجب الحنبلي رحمه الله انه لم يصح بيده الخير او يحيي ويميت في ذلك المكان، قال وهو على كل شيء قدير، ايضا اثبات القدره بعد الملك، حمد اثبات القدره لله وذلك للتتميم والتكميل انه يدل على قدرته الباهره وعلى عظمته سبحانه وتعالى. طب كم مره احكى هذا الذكر؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كم مرة؟ كم مرة؟ 3 مرات. ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري، ثبت ذلك في صحيح الإمام البخاري، قال كتب المغيرة بن شعبة في رواية البخاري كتب إلى معاوية رضي الله عنه إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة، أي النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات، فيقولها 3 مرات، وكذلك أخرجها الإمام النسائي. أما رواية المسلم هنا نقول لا إله إلا الله شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير مرة واحدة، لكن الرواية التي فيها في البخاري فيها زيادة إنه 3 مرات، يقولها 3 مرات. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله مع أن الرواية في البخاري حكم بضعف هذه الزيادة أنها شاذة، ولكن الصواب عدم الشذوذ وأنها من زيادة الثقة وأنها تقبل، فهي من زيادة الثقة وليست شاذة، بل الصحيح وأنها في البخاري ورواها النسائي كذلك، الصحيح ثبوت هذه الرواية. وتقييد هذا الذكر ب3 مرات هو الحق كما قال الشيخ محمد آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى. الأصل أنه يزاد 3 مرات، نقولها 3 مرات مش مرة واحدة، وهذه هي السنة. يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقولها 3 مرات. وهذه الرواية ثبتت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال ويقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. مر بنا في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، من اللهم لا مانع لما أعطيت، أي من قضيت له بقضاء من رزق أو غيره أو أجل أو بركة لا أحد يستطيع أن يمنعه، لا مانع لما أعطيت. طيب ولا معطي لما منع، من قضيت له بالحرمان من الرزق وغيره من الولد يستطيع أن يعطيه، لا مانع لما أعطيت. الذي يعطيه الله هل يستطيع أحد أن يمنعه؟ لا. طب والذي يمنعه الله يستطيع أحد أن يعطيه؟ شوف هذا الدعاء عظيم، وانت ينبغي أنك تستحضر وانت بعد تقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. خاصة مثلا التجار يكون يشتغل ويروح يصلي بعد الصلاة يذكر هذا الذكر، لو يستحضر معناه والله بصير عنده فهم للرزق، فهم صحيح، لأنه لما يروح تاجر يروح يشتغل يروح صنايعي بعد الصلاة بيتذكر أنه لا مانع لما أعطيت، والله إذا الله أعطاني ما أحد يستطيع أن يمنعني، وإذا الله منعني لا يستطيع أحد أن يعطيني، ما يستطيع أحد. ثم قال ولا ينفع ذا الجد منك، الجد مر بنا، ذا الجد أي ذا الغنى ذا العظمة، ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الغنى غنى، لا ينفع ذا العظمة عظمته، لا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الصحابة رضي الله عنهم كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، أي عظم في أعيننا. إذن ولا ينفع يا رب ذا الجد منك الجد، وتعالى جدك يعني، وتعالى عظمتك وتعالى غناك، ولا ينفع ذا الجد أي ذا العظمة منك الجد عظمته أو ذا الغنى غناه، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب في رواية يا إخوة، وهي رواية قال الحافظ بن حجر رحمه الله، قال شيخنا الحافظ العراقي هذا حديث صحيح، رواية زيادة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت، ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، هذه صحيحة، ولا راد لما قضيت، أي لا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله تعالى، ولا راد لما قضيت، هذه رواية صحيحة ثابتة صححها الحافظ العراقي نقلا، كذلك نقلها الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. ففي هذا الحديث أيها الإخوة استحباب الذكر، هذا الذكر بعد الصلوات وعقب الصلوات، هذا الذكر مستحب شرعا، هذا الذكر مستحب شرعا وفيه ثواب مترتب عليه. ابن دقيق العيد رحمه الله يقول والثواب المترتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها. يا الله ما أجمل هذا الكلام، بقول الأذكار خفيفة على اللسان وقليلة، لكن الثواب المترتب على الأذكار يرد كثيرا كثيرا فعلا فعلا، أنك لما تقول سبحان الله بحمد 100 مرة في اليوم حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، يا الله حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، معنى خفيفة على اللسان بتقولها الآن 100 مرة. من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف، الله أكبر، خفيفة على اللسان. فالبقرة من الأذكار الأذكار في أذكار كثيرة، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. لم يأتي أحد طبعا على وجه الأرض لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال لبقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد وعلى شيء قدير في يوم 100 مرة، لم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد، ما جاء أحد أفضل. نعم، فالأذكار الثواب المترتب على الأذكار ثواب جليل عظيم. طب ما هو السر؟ ما هو السر؟ ابن دقيق العيد يوضح هذا المعنى، يقول الثواب المترتب على الأذكار يرد كثيرا مع خفة الأذكار على اللسان وقلتها، وإنما كان ذلك باعتبار مدلولاتها وأنها كلها راجعة إلى الإيمان الذي هو أشرف الأشياء. الأذكار الألفاظ اللي فيها عظيمة، سبحان الله وبحمده يا الله، بعد الصلاة توحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، توحيد. فالألفاظ التي فيها راجعة إلى الإيمان، والإيمان أشرف الأشياء، فكان الثواب المترتب على الأذكار من أعظم الثواب، من أعظم الثواب. فلا ينبغي الواحد فعلا أن يضيع ذكر من الأذكار، خاصة هذا الذكر الذي هو من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلاة، بعد الصلاة. ورواية ابن الزبير أيضا عندنا في صحيح مسلم أنه كان يسلم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل به. إذن هذه الرواية أخرى، فيصح أن تقول الرواية الأخرى الأولى ويصح أن تقول الرواية الثانية. في مسألة، هل يشرع الدعاء بعد الصلاة؟ الدعاء على العموم يعني بعد هذه الأذكار، بعد ما تذكر الأذكار هل يشرع الدعاء؟ ثم هل يشرع رفع الأيدي بالدعاء؟ يعني بعض الناس بعد الصلوات يدعو يرفع يديه، بعد ما يكمل الأذكار يدعو ويرفع يديه، فهل يشرع هذا وهل يشرع أن يداوم عليه أم لا؟ مسألة تكلم فيها أهل العلم وأتوا بأدلتهم نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.